وبقي أربعة أرباع هي تتمة البرنامج. فالربع الأول الإجابة على الأسئلة، والمقدم منها ما بانت كتابته وقوي مأخذه، فصار شديد الصلة بما مر معنا من المعاني في البرنامج. ونقدم الأسئلة المتقدمة جديدة، أخروها، هذه الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة هذه بعدين إن شاء الله تعالى. هناك طريقة نجيب عليها كل الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة. إن شاء الله سنعمل في السنة القادمة على آلية جديدة للإجابة على كل الأسئلة. هذا السائل يقول: هل إذا وقف من عبر الصراط على القنطرة للتهذيب والتنقية فهل هذا من العذاب؟ أي هل هذا التهذيب والتنقية عذاب قبل دخول الجنة؟ الجواب: إن عذاب النار أعاذ الله وإياكم منها انتهى لمن مر على الصراط إلا من أخذته كلاليب جهنم. فمن جاز الصراط ووقف على القنطرة فإيقافه للقصاص هو للتطهير لا للتعذيب، هو للتطهير لا للتعذيب. والأوراق التي يرد فيها أكثر من سؤال نتخير واحدا منها. يقول هذا السائل: قلتم عند قول المؤلف رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ما معناه؟ أن ترك طلبها، أن أي ترك طلبها وليس تركها بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، كيف ذلك وقد جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون؟ والجواب أن هذه الزيادة لا يرقون زيادة شاذة، فالحديث محفوظ في الصحيحين بلفظ لا يسترقون فقط، فمورد النهي هو طلب الرقية لا فعلها. هذا يقول: ما الفرق بين الكفر الأصغر والشرك الأصغر والشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ الجواب أن الكفر جنس عام له أفراد منها الشرك، فالشرك واحد من الأفراد التي يحصل بها الكفر، فيكون الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر هو مندرج في حقيقة الكفر، ويكون إذا كان شركا أصغر عائدا إلى الكفر الأصغر، وإذا كان شركا أكبر عائدا إلى الكفر الأكبر، وكلاهما باعتبار كونه الأكبر أو الأصغر يرجع إلى ما يزول به من الإيمان، فالذي يزول به أصل الإيمان يكون مخرجا من الملة كفرا أكبر أو شركا أكبر، والذي لا يزول به الإيمان يكون كفرا أصغر أو شركا أصغر. يقول: كيف كان السلف يدرسون مسائل التوحيد قبل التقسيمات الثلاث؟ كما ندرسها، كانوا يدرسونها كما ندرسها، فكتاب التوحيد الذي درسناه هو آيات وأحاديث وهي علوم السلف، لكن هذه الحقائق الإيمانية كانت راسخة في نفوسهم فلا يحتاجون إلى الإفصاح عنها بمثل عباراتنا، ولذلك تجدها في ثنايا كلامهم. فذكر الأقسام الثلاثة للتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هي موجودة في ثنايا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن مندة في التوحيد، وابن حبان في مقدمة نزهة الفضلاء، في جماعة آخرين، فكانت علوما بينة في نفوسهم، فلما انقسمت العلوم وضعفت الملكات احتاج الناس إلى الإبانة عن العلوم، كما قال صاحب المراقي لما ذكر أصول الفقه، قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سريقة. أي أن سلائق العرب في النحو لم يكن الأعرابي يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا ممنوع من الصرف، لكن استعمال ذلك جار في لسانهم، ثم لما ظهر اللحن وفشى العجم في العرب احتيج إلى تقييد هذه القواعد، وابتدأ في زمن أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي في عهد عمر في عهد علي رضي الله عنه. يقول: من اسمه الحكم، هل هذا الاسم جائز؟ وإذا كان غير جائز هل يصح تغييره إلى حكم؟ الجواب أن المعنى الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم شريح بن هاني الكندي هو وجود معنى الصفة تاما، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، ف فإن وجد هذا المعنى في غيره غير الاسم. وأما إن كان مجرد اسم ولا يتقاضى عنده أحد ولو تقاضى تنازعوا فهذا لا يدخل في المنع. يقول السائل: لم أفهم صيغة التعجب في هذا القول. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله تعجب عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبت. والجواب أن علامات الترقيم حديثة العهد وضعت لإعانة على الفهم، فالتعجب هنا استبعاده كون ذلك لله، فإنه قال لله أن يبعد أن يقول عن نفسه أني طلبته لله، ثم قال عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي حملته محبة العلم على طلبه. يقول: هل من توضيح للمسألة العاشرة من باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهي أن قوله أنه قرن بين من اتخذها القبور مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، يعني في شرار الخلق، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد بالعكوف عندها لدعاء الله وعبادته ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي في آخر الزمان، من أن أهل الإيمان يزولون فيبقى دهماء الناس ورعاهم من غير المؤمنين، فمنتهى أهل الأرض هو ظهور الشرك والكفر عليهم وغلبته. يقول: هل يستوي في السلام من قرب وبعد عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، يستوي في ذلك القريب والبعيد، سواء كان في مسجده أم في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود: صلوا وسلموا عليه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فالعبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه أينما كان، لا فرق بين من قرب ومن بعد، ولا مزية للمرور عند قبره من عن غيرها من الصلاة والسلام عليه في المسجد أو في غيره. يقول: ما هو القدر المجزئ من إظهار الدين في بلاد الكفر؟ هل هو إظهار أركان الإسلام فقط أم يشمل إظهار عيب أديان الكفار والعداوة لهم؟ والجواب أن إظهار الدين يجمع أمرين: أحدهما إعلان شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، والآخر البراءة من دين المشركين بعيب دينهم. ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وأخوه إسحاق، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وحمد بن عتيق، وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين، بأن يعرف الكفار من هؤلاء المسلمين الذين بين أظهرهم أنهم يرون بطلان دينهم. يقول: في متن الأصول الثلاثة، ما عندنا متن الأصول الثلاثة، عندنا متن إيش؟ ثلاثة الأصول وأدلتها، الأصول الثلاثة متن آخر، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هل الحديث صحيح؟ أما باعتبار الرواية فلا، فهو عند الترمذي من حديث أنس بإسناد ضعيف، وأما باعتبار الدراية فنعم، إذ يشهد له حديث النعمان عند الأربعة: الدعاء هو العبادة، ومخ الشيء خالصه، فهو مزيد تقرير لحقيقة المعنى. وطريقة أهل السنة أنهم يذكرون الضعاف إذا صحت معانيها في كتب الاعتقاد، على هذا جرى أبو بكر بن خزيمة والآجري وابن بطة وابن مندة في جماعة آخرين. قال: ذكر الشيخ محمد في مسألة الحادية عشرة أن الشرك منه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك، فهل نقول إن الصحابة صدر منهم الشرك الأصغر؟ لا تقل هذا، فإن هذا يدل على سوء الأدب إن لم يوجد موجبه، فكون الكلام صحيحا في نفسه لا يعني أن يستعمل في كل مقام، وإنما يستعمل لبيان معنى الحديث، لأن المرء يأتي ويقول متكئا على أريكته: إن الصحابة وقع منهم الشرك الأصغر، وإن الصحابة وقع منهم شرب الخمر، وإن الصحابة وقع منهم كذا وكذا، ويعدد رذائل، فهذه طريقة غير سديدة وليست من تصرف أهل العلم، وإنما يذكر شيء لحاجة تستدعي فهم كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى كاغد في قوله ورزمة كاغد؟ الكاغد هو الورق والرزمة هي المجموعة. يقول: هل صحيح قول العلماء يرون بنور الله؟ نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نورا يهتدون به سبحانه وتعالى، فهو منور القلوب والكون بالنور الذي خلقه سبحانه. يقول هذا السائل: هل لبس الحلقة متعلق بجسد الإنسان أم هو أعم؟ بل هو أعم، لكن في الغالب يكون في الجسد، ومثله لو علقه في سيارته أو في باب بيته.
يقول هذا السائل: كيف يدعو الإنسان إلى نفسه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يكون ذلك بأن تفسد نيته فيخلط دعوته إلى الله بدعوته إلى نفسه، كمدحها والثناء عليها وعقد الولاء والبراء على الاجتماع عليه، وتصيره نفسه رأسا بالناس شاءوا أم أبوا، ومثل هذه المقاصد السيئة. يقول هذا السائل: في كتاب التوحيد أليس قوله من سأل بالله أعم من قوله بوجه الله فيقال لا يسأل بالله إلا الجنة؟ أما العموم فنعم، لكن التخصيص جاء للوجه تعظيما له، فلا يسأل بوجه الله إلا المعظمات من الجنة وما يؤدي إليها. يقول: ما حكم الكثير في انكشاف العورة المبطل للصلاة إذا انكشف بسبب الريح؟ إذا انكشف فستره حالا صحت صلاته، فإن تركه وتساهل في تغطيته وستره بطلت الصلاة واستأنف، أي صلاها من جديد. يقول: قلتم في شرح كشف الشبهات إن اليهود يقولون لا إله إلا الله، كيف نرد على من قال بأنهم داخلون في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله؟ نقول له إنه لم يفهم الحديث كما ينبغي. فالمقصود بحديث الشفاعة من قال لا إله إلا الله، أي من قالها معتقدا معناها ملتزما مقتضاها. واليهود الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا ما جاء في معناها ومقتضاها من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فهم على الحقيقة ليسوا من أهل لا إله إلا الله وإن كانت تجري ألسنتهم بها. يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقوم موافقين والفترة التي نبئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يرسل، هل كان مبعوث لقوم موافقين؟ الجواب أن المقصود بقولنا نبئ بقرى وثبتت له النبوة أنه ثبت كونه مبعوثا صلى الله عليه وسلم، وتعذرت الشهادة له بالأعلى من وحي البعث وهو الرسالة، فعرف بإنزال سورة العلق أنه نبي، ثم عرف بإنزال سورة المدثر أنه رسول، ولم يكن بينهما إلا شيء يسير. يقول: لما لم يذكر بذات الأصول وأدلتها شروط لا إله إلا الله؟ لأنه ليس من شرط العلم أن يذكر في المصنف كل شيء، فيذكر مهمات المسائل في كتاب وتترك أخر في كتاب آخر. يقول هذا: قلتم في تعريف الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده، بعض أهل العلم قالوا ما حذف من مبدأ إسناده لأن سقط أحيانا يكون بدون اختياره، والجواب أن الحكم على الأنواع يكون باعتبار حقائقها لا باعتبار فاعلها، فالفاعل أجنبي خارج عن الحقيقة، وأما الحقيقة في نفسها فهي السقوط. يقول: ذكرتم أن خروج دم النفاس لا يجب بولادة عرت عنه الغسل ولا بإلقاء علقة أو مضغة ولا تخليط فيها، والسؤال: إذا أسقطت وقت نفخ الروح قبل نفخ الروح فيه، فهل هذا يجب على المرأة الغسل؟ كأن يكون عمره شهر، أقل ما قيل أنه 83 يوما، وهذا آخر المجلس ونستكمل بقيته إن شاء الله. وبقي 4 أرباع هي تتمة البرنامج، فالربع الأول الإجابة على الأسئلة، والمقدم منها ما بانت كتابته وقوي ما أخذه، فصار شديد الصلة بما مر معنا من المعاني في البرنامج. ونقدم الأسئلة المتقدمة جديدة، أخروها، هذه الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة هذه بعدين إن شاء الله تعالى، هناك طريقة نجيب عليها كل الأسئلة، الأسئلة كثيرة إن شاء الله. سنعمل في السنة القادمة على آلية جديدة للإجابة على كل الأسئلة. هذا السائل يقول: هل إذا وقف من عبر الصراط على القنطرة للتهذيب والتنقية فهل هذا من العذاب؟ أي هل هذا التهذيب والتنقية عذاب قبل دخول الجنة؟ الجواب: إن عذاب النار أعاذ الله وإياكم منها انتهى لمن مر على الصراط إلا من أخذته كلاليب جهنم. فمن جاز الصراط ووقف على القنطرة فإيقافه للقصاص هو للتطهير لا للتعذيب، هو للتطهير لا للتعذيب. والأوراق التي يرد فيها أكثر من سؤال نتخير واحدا منها. يقول هذا السائل: قلتم عند قول المؤلف رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ما معناه؟ أن ترك طلبها أي ترك طلبها وليس تركها بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، كيف ذلك وقد جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون؟ والجواب أن هذه الزيادة لا يرقون زيادة شاذة، فالحديث محفوظ في الصحيحين بلفظ لا يسترقون فقط، فمورد النهي هو طلب الرقية لا فعلها. هذا يقول: ما الفرق بين الكفر الأصغر والشرك الأصغر والشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ الجواب أن الكفر جنس عام له أفراد منها الشرك، فالشرك واحد من الأفراد التي يحصل بها الكفر، فيكون الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر هو مندرج في حقيقة الكفر، ويكون إذا كان شركا أصغر عائدا إلى الكفر الأصغر، وإذا كان شركا أكبر عائدا إلى الكفر الأكبر، وكلاهما باعتبار كونه الأكبر أو الأصغر يرجع إلى ما يزول به من الإيمان، فالذي يزول به أصل الإيمان يكون مخرجا من الملة كفرا أكبر أو شركا أكبر، والذي لا يزول به الإيمان يكون كفرا أصغر أو شركا أصغر. يقول: كيف كان السلف يدرسون مسائل التوحيد قبل التقسيمات الثلاث؟ كما ندرسها، كانوا يدرسونها كما ندرسها، فكتاب التوحيد الذي درسناه هو آيات وأحاديث وهي علوم السلف، لكن هذه الحقائق الإيمانية كانت راسخة في نفوسهم فلا يحتاجون إلى الإفصاح عنها بمثل عباراتنا، ولذلك تجدها في ثنايا كلامهم، فذكر الأقسام الثلاثة للتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هي موجودة في ثنايا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن مندى في التوحيد، وابن حبان في مقدمة نزهة الفضلاء، في جماعة آخرين، فكانت علوما بينة في نفوسهم، فلما انقسمت العلوم وضعفت الملكات احتاج الناس إلى الإبانة عن العلوم، كما قال صاحب المراقي لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سريقة، أي أن سلائق العرب في النحو لم يكن الأعرابي يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا ممنوع من الصرف، لكن استعمال ذلك جار في لسانهم، ثم لما ظهر اللحن وفشى العجم في العرب احتيج إلى تقييد هذه القواعد، وابتدأ في زمن أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي في عهد عمر في عهد علي رضي الله عنه. يقول: من اسمه الحكم هل هذا الاسم جائز؟ وإذا كان غير جائز هل يصح تغييره إلى حكم؟ الجواب أن المعنى الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم شريح بن هاني الكندي هو وجود معنى الصفة تاما، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، فإن وجد هذا المعنى في غيره غير الاسم، وأما إن كان مجرد اسم ولا يتقاضى عنده أحد ولو تقاضى تنازعوا فهذا لا يدخل في المنع. يقول السائل: لم أفهم صيغة التعجب في هذا القول، سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله تعجب عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبت. والجواب أن علامات الترقيم حديثة العهد وضعت للإعانة على الفهم، فالتعجب هنا استبعاده كون ذلك لله، فإنه قال لله أن يبعد أن يقول عن نفسه أني طلبته لله، ثم قال عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي حملته محبة العلم على طلبه.
يقول: هل من توضيح للمسألة العاشرة من باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهي أن قوله أنه قرن بين من اتخذها القبور مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، يعني في شرار الخلق، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد بالعكوف عندها لدعاء الله وعبادته ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي في آخر الزمان، من أن أهل الإيمان يزولون فيبقى دهماء الناس ورعاهم من غير المؤمنين، فمنتهى أهل الأرض هو ظهور الشرك والكفر عليهم وغلبته.
يقول: هل يستوي في السلام من قرب وبعد عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، يستوي في ذلك القريب والبعيد، سواء كان في مسجده أم في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود: صلوا وسلموا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فالعبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه أينما كان، لا فرق بين من قرب ومن بعد، ولا مزية للمرور عند قبره عن غيرها من الصلاة والسلام عليه في المسجد أو في غيره.
يقول: ما هو القدر المجزئ من إظهار الدين في بلاد الكفر؟ هل هو إظهار أركان الإسلام فقط أم يشمل إظهار عيب أديان الكفار والعداوة لهم؟ والجواب أن إظهار الدين يجمع أمرين، أحدهما إعلان شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، والآخر البراءة من دين المشركين بعيب دينهم. ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وأخوه إسحاق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وحمد بن عتيق وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين، بأن يعرف الكفار من هؤلاء المسلمين الذين بين أظهرهم أنهم يرون بطلان دينهم.
يقول: في متن الأصول الثلاثة، ما عندنا متن الأصول ثلاثة، عندنا متن إيش؟ ثلاثة الأصول وأدلتها، الأصول الثلاثة متن آخر، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هل الحديث صحيح؟ أما باعتبار الرواية فلا، فهو عند الترمذي من حديث أنس بإسناد ضعيف، وأما باعتبار الدراية فنعم، إذ يشهد له حديث النعمان عند الأربعة: الدعاء هو العبادة، ومخ الشيء خالصه، فهو مزيد تقرير لحقيقة المعنى. وطريقة أهل السنة أنهم يذكرون الضعاف إذا صحت معانيها في كتب الاعتقاد، على هذا جرى أبو بكر بن خزيمة والآجري وابن بطة وابن مندة في جماعة آخرين. قال: ذكر الشيخ محمد في مسألة الحادية عشرة أن الشرك منه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بذلك، فهل نقول إن الصحابة صدر منهم الشرك الأصغر؟ لا تقل هذا، فإن هذا يدل على سوء الأدب إن لم يوجد موجبه، فكون الكلام صحيحا في نفسه لا يعني أن يستعمل في كل مقام، وإنما يستعمل لبيان معنى الحديث، لأن المرأة يأتي ويقول متكئا على أريكته: إن الصحابة وقع منهم الشرك الأصغر، وإن الصحابة وقع منهم شرب الخمر، وإن الصحابة وقع منهم كذا وكذا، ويعدد رذائل، فهذه طريقة غير سديدة وليست من تصرف أهل العلم، وإنما يذكر شيء لحاجة تستدعي فهم كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى كاغد في قوله ورزمة كاغد؟ الكاغد هو الورق والرزمة هي المجموعة. يقول: هل صحيح قول العلماء يرون بنور الله؟ نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نورا يهتدون به سبحانه وتعالى، فهو منور القلوب والكون بالنور الذي خلقه سبحانه. يقول هذا السائل: هل لبس الحلقة متعلق بجسد الإنسان أم هو أعم؟ بل هو أعم، لكن في الغالب يكون في الجسد، ومثله لو علقه في سيارته أو في باب بيته.
يقول هذا السائل: كيف يدعو الإنسان إلى نفسه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك بأن تفسد نيته فيخلط دعوته إلى الله بدعوته إلى نفسه، كمدحها والثناء عليها وعقد الولاء والبراء على الاجتماع عليه، وتصيره نفسه رأسا بالناس شاءوا أم أبوا، ومثل هذه المقاصد السيئة. يقول هذا السائل في كتاب التوحيد: أليس قوله من سأل بالله أعم من قوله بوجه الله، فيقال لا يسأل بالله إلا الجنة؟ أما العموم فنعم، لكن التخصيص جاء للوجه تعظيما له، فلا يسأل بوجه الله إلا المعظمات من الجنة وما يؤدي إليها. يقول: ما حكم الكثير في انكشاف العورة المبطل للصلاة إذا انكشف بسبب الريح؟ إذا انكشف فستره حالا صحت صلاته، فإن تركه وتساهل في تغطيته وستره بطلت الصلاة واستأنف، أي صلاها من جديد. يقول: قلتم في شرح كشف الشبهات إن اليهود يقولون لا إله إلا الله، كيف نرد على من قال بأنهم داخلون في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله؟ نقول له إنه لم يفهم الحديث كما ينبغي. فالمقصود بحديث الشفاعة من قال لا إله إلا الله، أي من قالها معتقدا معناها ملتزما مقتضاها. واليهود الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا ما جاء في معناها ومقتضاها من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فهم على الحقيقة ليسوا من أهل لا إله إلا الله وإن كانت تجري ألسنتهم بها. يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقوم موافقين والفترة التي نبئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يرسل، هل كان مبعوث لقوم موافقين؟ الجواب أن المقصود بقولنا نبئ بقرأ وثبتت له النبوة أنه ثبت كونه مبعوثا صلى الله عليه وسلم، وتعذرت الشهادة له بالأعلى من وحي البعث وهو الرسالة، فعرف بإنزال سورة العلق أنه نبي، ثم عرف بإنزال سورة المدثر أنه رسول، ولم يكن بينهما إلا شيء يسير. يقول: لما لم يذكر ذات الأصول وأدلتها شروط لا إله إلا الله؟ لأنه ليس من شرط العلم أن يذكر في المصنف كل شيء، فيذكر مهمات المسائل في كتاب وتترك أخر في كتاب آخر. يقول: هذا قلتم في تعريف الحديث المعلق: من سقط من مبدأ إسناده. بعض أهل العلم قالوا: ما حذف من مبدأ إسناده، لأن سقط أحيانا يكون بدون اختياره. والجواب أن الحكم على الأنواع يكون باعتبار حقائقها لا باعتبار فاعلها، فالفاعل أجنبي خارج عن الحقيقة، وأما الحقيقة في نفسها فهي السقوط. يقول: ذكرتم أن خروج دم النفاس لا يجب بولادة عرت عنه الغسل، ولا بإلقاء علقة أو مضغة ولا تخليط فيها، والسؤال: إذا أسقطت وقت نفخ الروح قبل نفخ الروح فيه، فهل هذا يجب على المرأة الغسل؟ كأن يكون عمره شهر. أقل ما قيل أنه 83 يوما، وهذا آخر المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله.